يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، من المستمع أبو محمد من خميس مشيط يسأل بأنه نذر نذرا بشرط وتحقق الشرط، ماذا عليه؟ ويذكر بأنه كان سببا في إيقاع بعض أقاربه في التدخين، فماذا عليه؟ الأحمر من الأفلاج يسأل كيف يصلي المسافر الجمعة إذا وصل مكانه متأخرا، وهل تجمع الجمعة مع العصر؟ يسأل بأنه يوتر بدون شفع. بدر الشعيبي من المدينة يسأل عن المزاح مع الأصدقاء بالكذب ثم يخبرهم بعد انتهاء المجلس بأنه كاذب فيما قال، ويسأل عن الأكل فوق الجرائد ورمي الكتب الدراسية التي فيها اسم الله. على بركة الله نبدأ في عرض أسئلة هذه الحلقة. هذه رسالة باعثها المستمع أبو محمد من خميس مشيط، أخونا يسأل ويقول: نذرت نذرا بشرط وتحقق ذلك الشرط ولم أفي بنذري، ونذرت بعدها مرة ثانية وثالثة ورابعة ولم أفي منها بشيء، وقد مضى عليها زمن، علما بأني أقول في كل مرة نذرت للرحمن إن نجحت في دراستي أن أصلي كذا وكذا عدد من الركعات، فما الواجب علي الآن وما مقدار الواجب علي؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: النذر نوع من أنواع الواجبات، لأن الواجبات ثلاثة أصناف. الصنف الأول ما أوجبه الله على العبد ابتداء كالصلاة، والثاني ما أوجبه الله جل وعلا على العبد بسبب من العبد، وذلك ككفارة القتل خطأ، وكفارة الظهار، وكفارة اليمين، والثالث ما أوجبه العبد على نفسه، وذلك كالنذر. فإن الشخص إذا نذر فنذره تارة يكون نذر طاعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وإذا نذر الشخص على أن يفعل طاعة مثلا إذا تحقق له أمر من الأمور، فالواجب عليه أن يفي بهذا النذر إذا تحقق له ما علق النذر عليه. فهذا الشخص الذي نذر عدة نذور ولكنه وتحقق له ما أراده، وكانت هذه النذور نذور طاعة، فإن هذا الشخص يجب عليه أن يفي بنذره، فإن الوفاء بالنذر كما أنه واجب من جهة، فإن الوفاء به أيضا من الصفات التي مدح الله جل وعلا عباده المؤمنين عليها، كما قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وكان أيضا من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان من صفاته يعني كان من الأمور التي أمر بالوفاء بها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم الشيخ عبد الله. يظهر الحقيقة أن كثيرا من الناس مع الأسف إذا حلت به ضائقة أو أصابه هم أو رغب في أمر معين عمد إلى النذر، هل ترون أن لهذا الفعل أساس؟
الجواب، أنا ذكرت فيما سبق أن النذر مما يوجبه العبد على نفسه ابتداء، والله سبحانه وتعالى أوجب الوفاء به إذا كان النذر نذر طاعة، وكان الوفاء به داخل تحت قدرة العبد، لأن بعض الناس قد ينذر طاعة ولكن تكون هذه الطاعة شاقة عليه، مشقة خارجة عن المشقة المعتادة في الشريعة، كالشخص الذي ينذر أن يصوم قائما في الشمس، أو ينذر بأن يصوم 5 سنين 6 سنين 10 سنين، فهذا مشقة خارجة عن المعتاد. فإذا كان ذلك كذلك، فإن الشخص الذي نذر أن يصوم قائما في الشمس يلغي الوقوف في الشمس، لأن هذا ليس بمقصود شرعا، ويكمل صيامه. والشخص الذي نذر أن يصوم مثلا فترة طويلة مثل 3 سنين 4 سنين أو ما إلى ذلك، هذا يكفر كفارة يمين. أما إذا كان النذر في استطاعته فالشارع لم يوجب عليه أن ينذر، وهذا من رحمة الله وإحسانه بخلقه، ولكن العبد هو الذي أدخل نفسه بهذا النذر على سبيل الاختيار. فإذا كان النذر مشروعا فإنه يفي به عندما يتحقق له المراد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أبو محمد أيضا يا فضيلة الشيخ، سؤال هام جدا وربما يعرض للكثير من المستمعين، يقول: أنا شاب وكان لي ابن خال وابن عم وكنا في عمر واحد، وقد أبديت لهم فكرة التدخين ودخلنا فترة، فكشفنا أخي وخاصمني وتركت التدخين، ولكن ابن عمي وابن خالي استمر فيه، فأخذوا يعلمون أولاد الجيران حتى دخنوا معهم، وما زال الجميع يدخن حتى هذه اللحظة. هل قصتي داخلة في الحديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ علما بأني في ذلك الوقت كان عمري 11 سنة ولا أدري ما خطر الدخان، لأني أرى والدي وإخواني يدخنون، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا السؤال يتعلق به أمور. أما الأمر الأول فهو من جهة التربية داخل المنزل، من جهة الأب ومن جهة الأم ومن جهة الإخوة الكبار نحو إخوتهم الصغار. والمفروض أن ولي أمر الأسرة وكذلك الأم يكون كل واحد منهما على صفة شرعية في مزاولة ما يصدر منهما من أقوال ومن أفعال ومن كف عن الأمور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وليست الرعاية هنا رعاية بهيمية، وإنما هي رعاية شرعية، وذلك بأن يقوم كل واحد منهما فيما يخصه نحو الآخر، هذا من جهة، وما يخص كل واحد منهما من جهة الأولاد. وبناء على ذلك فالأم لا تزاول أمورا غير مشروعة، فإن البنات يتأثرن بذلك ويقلدن أمهن، لأنهن يعتقدن أن هذا أمر مشروع ومحبوب لله. وهكذا الأب لا يصدر منه قول ولا يصدر منه فعل يكون قبيحا، لأن أولاده ينظرون إليه نظرة إعجاب، ومن فرط محبتهم له أنهم يعتقدون أن هذا الشيء الذي يفعله يكون محبوبا عند الله، وبخاصة إذا لم يكن الولد مميزا تمييزا كاملا بين الخير والشر. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن هذا الولد حينما اقترن بمن ذكرهم صار قرينا من قرناء السوء، لأن أي شخص من ذكر أو أنثى يقترن بشخص ويكون اقترانه مصدرا من مصادر أسباب الشر فهذا قرين سوء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء بخليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا نجد كثيرا من الناس يهملون أولادهم وأولادهم يقترنون بقرناء سوء يصدونهم عن طريق الحق ويهدونهم إلى طريق الضلال. ومن المعلوم أن الشخص إذا كان سببا في إغواء شخص آخر فإنه يتحمل إثم هذا الإغواء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هذه أيضا رسالة باعثها المستمع الأحمر من الأفلاج. أخونا يسأل ويقول: من المعروف في صلاة الجمعة أنها إذا فاتت المصلي أنه يصليها أربعا، صلاة ظهر حسب ما سمعنا، فما هو الحال إذا كان مسافرا في يوم الجمعة ووصل مكانه متأخرا؟ هل يصليها ركعتين أو أربعة؟ وهل إذا صلاها أربعا يكون مخطئا؟ وهل الجمعة في السفر تجمع وتقصر أم لا؟ أفيدونا فيما يتعلق بهذا الأمر جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص إذا كان في البلد وأدرك صلاة الجمعة أو أدرك ركعة منها، فإذا أدرك ركعة منها فإنه يأتي بركعة ثانية. ومما يقع فيه كثير من الناس عندما يأتون إلى الجمعة وقد فاتتهم الركعة الأولى والركعة الثانية فيدخلون مع الإمام في التشهد، وإذا سلم منهم من يأتي بركعتين اعتقادا منه أنه قد أدرك الصلاة بإدراكه للتشهد، قد أدرك صلاة الجمعة بإدراكه للتشهد. ومنهم من يصلي أربعا اعتقادا منه أنه لم يدرك صلاة الجمعة بإدراك التشهد. فأما الأول فإنها تكون له نافلة، فمن لم يدرك الركعة الثانية من صلاة الجمعة لم يكن مدركا للصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ومفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من لم يدرك الركعة لم يكن مدركا للصلاة. وأما الثاني فإذا دخل مع الإمام في التشهد بنية أنه يصليها ظهرا أو نقول وصلاها ظهرا، فإنه يحتاج إلى أمرين. أما الأمر الأول فهو أن ينويها ظهرا عند الدخول مع الإمام، وأما الثاني فلا بد من دخول وقت الظهر، لأن الجمعة يجوز أن تصلى قبل دخول وقت الظهر. أما بالنظر إلى الظهر فلا يجوز للشخص أن يصليها إلا بعد دخول وقت الظهر، هذا بالنظر للشخص المقيم. أما بالنظر للمسافر فالمسافر ليس عليه جمعة، وعليه أن يصلي الظهر ركعتين، وله إذا أراد أن يجمع جمع تقديم بين الظهر والعصر أو جمع تأخير يؤخر الظهر ويصليها مع العصر، هذا بالنظر للشخص إذا كان في الحضر وإذا كان في السفر من جهة تعلق صلاة الجمعة به، وهذا هو الطريق الشرعي الذي يسلكه. وفيه تنبيه وهو أن الشخص قد يكون مسافرا ويصلي مع الإمام صلاة الجمعة ثم يجمع معها العصر، وأنا لا أعلم دليلا يدل على الجمع بين صلاة العصر وبين صلاة الجمعة إذا صلى المسافر مع الإمام صلاة الجمعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع من الأفلاج يقول: هل يجوز الوتر فقط بدون شفع أو سنة مسبقة، أي بعد صلاة العشاء مباشرة أو قبل النوم، سواء كان في وقت متأخر من الليل أو في وسط الليل، حيث أنني قد فعلت ذلك مرارا بسبب التعب والنعاس دون أن أصلي سنة العشاء الراتبة أو الشفع، فأقوم بصلاة ركعة واحدة، فهل عملي هذا صحيح؟
الجواب: من وجوه كرم الله جل وعلا على خلقه ما دل عليه قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالشخص إذا تقرب إلى الله بعمل قليل أو كثير من أمور الطاعات، يعني مما لم يوجبه الله عليه، فهذا راجع إلى العبد. إن أكثر كثرت الحسنات، وإن قلل قلت الحسنات. أما ما أوجبه الله على العبد فهذا له باب آخر، والسائل يسأل عن وتره بركعة واحدة، فعلى هذا الأساس هذا الوتر صحيح، ولكنه قصر من جهة الراتبة، راتبة العشاء، فإن الله جل وعلا إذا جاء يوم القيامة وعرضت صلاة العبد عليه ووجد فيها شيء من الخلل، يقول جل وعلا: انظروا إلى عبدي هل له من تطوع. فإذا كان له تطوع من الصلاة فإنه يجبر، فإن هذا التطوع يكون جابرا لما حصل من الخلل في صلاة الفريضة. وهذا أيضا وجه من وجوه كرم الله جل وعلا على عبده، وهذا يجري في الخلل في الزكاة مع الصدقة. إذا كان في خلل من ناحية الزكاة وكان يتصدق، يجبر الخلل في الزكاة من هذه الصدقة، وهكذا في الصيام. وعلى العبد أن يحرص بقدر استطاعته أن يقدم لله جل وعلا ما يمكنه من أفعال الطاعات بالإضافة إلى قيامه بالواجبات، ولا يدخل عليه الشيطان فيتلاعب في عقله ويقترح عليه اقتراحات ويختلق في قلبه أعمالا يعني يحمله على مباشرتها، وتكون هذه الأعمال لا فائدة له فيها، وإنما تكون مشغلة له عما فيه فائدة، فإن هذا مدخل من مداخل الشيطان على ابن آدم، وهو أن يعوقه عما فيه مصلحة دينية له مما يتنفل به العبد، يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا، ويشغله بما يكون فيه إثم أو بما لا يكون فيه فائدة، فعلى العبد أن يتنبه لذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المدينة المنورة، شرفها الله، من المستمع بدر علي محمد الشعيبي. أخونا يسأل يقول: ما حكم من يجلس مع أصحابه وأصدقائه يمزح معهم مزحا فيه كذب من باب الملاطفة والمداعبة وليس فيه غيبة لأحد ولا يجرح فيه أحدا، وبعد الانتهاء من ذلك يوضح لهم أن ما قاله ليس بصحيح وإنما هو من باب المزاح، مثلا يقول: أنا فعلت كذا وفعلت كذا، ثم إذا انتهى المجلس قال لهم ما قلت لكم ليس صحيح.
الجواب: الشخص الذي يرتبط بمجموعة يجتمع معهم في وقت من أوقات الليل أو النهار ينبغي عليه هو أن ينظر إلى هذه المجموعة، هل هذه المجموعة عندما يجتمع معها يكون في اجتماعهم مصلحة شرعية كقراءة القرآن وقراءة السنة أو تعليم بعضهم لبعض أو البحث في أمور تعود على المسلمين بالمصلحة أو تعود عليهم بالمصلحة، يعني يتباحثون في مسائل تشكل على بعضهم فيتشاورون فيها من ناحية الاهتداء إلى الطريق الذي يكون فيه جلب مصلحة ودرء مفسدة. هذه المجالس هذه مجالس طيبة ومجالس خير، لكن فيه نوع آخر من المجالس يجتمعون على ما حرم الله جل وعلا، يجتمعون على شرب المسكر، ويجتمعون على استماع الأغاني، ويجتمعون على النيل من أعراض الناس بطريق الغيبة وبطريق النميمة وبطريق البهتان، ويتندرون بهذا الكلام، وذلك أن الشخص عندما يتكلم بشيء من ذلك ويضحك منه الحاضرون يعجب هو من ناحية أنه اتخذ أسلوبا لتسلية هؤلاء الحاضرين، وهذا من إغواء الشيطان. لماذا؟ لأن هذه الأمور كلها محرمة، وكون الشخص يسلك هذه المسالك يكون قد سلكها وهو في غفلة، ويكون قد سلكها وقد نسي أيضا نفسه، ويكون قد سلكها فعصى الله جل وعلا في ذلك، ويكون قد سلكها فأطاع الشيطان في ذلك، وليعلم أنه محاسب على ما يصدر منه على وجه محرم، ومن ذلك ما يصدر من لسانه، فإن اللسان من أعظم الجوارح وسيلة، وهو وسيلة تستعمل في الخير ووسيلة تستعمل في السوء، فعندما يستعملها الإنسان في الخير يثاب على ذلك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به لقي إبراهيم عليه السلام فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح ويمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وهذا باب واسع من جهة ما يحصل من الفضل للعبد حينما يستعمل لسانه فيما يرضي الله، وقد يستعمل لسانه فيما حرم الله جل وعلا ويكون آثما في ذلك، بدءا من الشرك الأكبر إلى ما هو أدنى من ذلك. فعلى العبد أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون على الله حفاة عراة غرلا. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. سوف نعود بإذن الله تعالى إلى أسئلة المستمع بدر الشعيبي في حلقة قادمة بإذن الله. مستمعين الكرام، انتهت بهذا حلقة وهذا اليوم. شكرا لحسن استماعكم وانتباهكم. تقبلوا في الختام تحية الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية. حتى نلقاكم بإذنه تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، من المستمع أبو محمد من خميس مشيط يسأل بأنه نذر نذرا بشرط وتحقق الشرط، ماذا عليه؟ ويذكر بأنه كان سببا في إيقاع بعض أقاربه في التدخين، فماذا عليه؟ الأحمر من الأفلاج يسأل: كيف يصلي المسافر الجمعة إذا وصل مكانه متأخرا، وهل تجمع الجمعة مع العصر؟ يسأل بأنه يوتر بدون شفع. بدر الشعيبي من المدينة يسأل عن المزاح مع الأصدقاء بالكذب ثم يخبرهم بعد انتهاء المجلس بأنه كاذب فيما قال، ويسأل عن الأكل فوق الجرائد ورمي الكتب الدراسية التي فيها اسم الله. على بركة الله نبدأ في عرض أسئلة هذه الحلقة. هذه رسالة باعثها المستمع أبو محمد من خميس مشيط، أخونا يسأل ويقول: نذرت نذرا بشرط وتحقق ذلك الشرط ولم أفي بنذري، ونذرت بعدها مرة ثانية وثالثة ورابعة ولم أفي منها بشيء، وقد مضى عليها زمن، علما بأني أقول في كل مرة نذرت للرحمن إن نجحت في دراستي أن أصلي كذا وكذا عدد من الركعات، فما الواجب علي الآن وما مقدار الواجب علي؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: النذر نوع من أنواع الواجبات، لأن الواجبات ثلاثة أصناف. الصنف الأول ما أوجبه الله على العبد ابتداء كالصلاة، والثاني ما أوجبه الله جل وعلا على العبد بسبب من العبد، وذلك ككفارة القتل خطأ، وكفارة الظهار، وكفارة اليمين، والثالث ما أوجبه العبد على نفسه، وذلك كالنذر. فإن الشخص إذا نذر فنذره تارة يكون نذر طاعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وإذا نذر الشخص على أن يفعل طاعة مثلا، إذا تحقق له أمر من الأمور، فالواجب عليه أن يفي بهذا النذر إذا تحقق له ما علق النذر عليه. فهذا الشخص الذي نذر لعدة نذور ولكنه وتحقق له ما أراده، وكانت هذه النذور نذور طاعة، فإن هذا الشخص يجب عليه أن يفي بنذره، فإن الوفاء بالنذر كما أنه واجب من جهة، فهو فإن الوفاء به أيضا من الصفات التي مدح الله جل وعلا عباده المؤمنين عليها، كما قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وكان أيضا من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان من صفاته، يعني كان من الأمور التي أمر بالوفاء بها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم الشيخ عبد الله. يظهر الحقيقة أن كثيرا من الناس مع الأسف إذا حلت به ضائقة أو أصابه هم أو رغب في أمر معين عمد إلى النذر، هل ترون أن لهذا الفعل أساس؟
الجواب: أنا ذكرت فيما سبق أن النذر مما يوجبه العبد على نفسه ابتداء، والله سبحانه وتعالى أوجب الوفاء به إذا كان النذر نذر طاعة، وكان الوفاء به داخل تحت قدرة العبد، لأن بعض الناس قد ينذر طاعة ولكن تكون هذه الطاعة شاقة عليه، مشقة خارجة عن المشقة المعتادة في الشريعة، كالشخص الذي ينذر أن يصوم قائما في الشمس، أو ينذر بأن يصوم 5 سنين 6 سنين 10 سنين، فهذا مشقة خارجة عن المعتاد. فإذا كان ذلك كذلك، فإن الشخص الذي نذر أن يصوم قائما في الشمس يلغي الوقوف في الشمس، لأن هذا ليس بمقصود شرعا، ويكمل صيامه. والشخص الذي نذر أن يصوم مثلا فترة طويلة مثل 3 سنين 4 سنين أو ما إلى ذلك، هذا يكفر كفارة يمين. أما إذا كان النذر في استطاعته فالشارع لم يوجب عليه أن ينذر، وهذا من رحمة الله وإحسانه بخلقه، ولكن العبد هو الذي أدخل نفسه بهذا النذر على سبيل الاختيار. فإذا كان النذر مشروعا فإنه يفي به عندما يتحقق له المراد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أبو محمد أيضا يا فضيلة الشيخ، سؤال هام جدا وربما يعرض للكثير من المستمعين، يقول: أنا شاب وكان لي ابن خال وابن عم وكنا في عمر واحد، وقد أبديت لهم فكرة التدخين ودخلنا فترة، فكشفنا أخي وخاصمني وتركت التدخين، ولكن ابن عمي وابن خالي استمر فيه، فأخذوا يعلمون أولاد الجيران حتى دخنوا معهم، وما زال الجميع يدخن حتى هذه اللحظة. هل قصتي داخلة في الحديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ علما بأني في ذلك الوقت كان عمري 11 سنة ولا أدري ما خطر الدخان، لأني أرى والدي وإخواني يدخنون، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا السؤال يتعلق به أمور. أما الأمر الأول فهو من جهة التربية داخل المنزل من جهة الأب ومن جهة الأم ومن جهة الإخوة الكبار نحو إخوتهم الصغار. والمفروض أن ولي أمر الأسرة وكذلك الأم يكون كل واحد منهما على صفة شرعية في مزاولة ما يصدر منهما من أقوال ومن أفعال ومن كف عن الأمور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وليست الرعاية هنا رعاية بهيمية، وإنما هي رعاية شرعية، وذلك بأن يقوم كل واحد منهما فيما يخصه نحو الآخر، هذا من جهة. وما يخص كل واحد منهما من جهة الأولاد، وبناء على ذلك فالأم لا تزاول أمورا غير مشروعة، فإن البنات يتأثرن بذلك ويقلدن أمهن، لأنهن يعتقدن أن هذا أمر مشروع ومحبوب لله. وهكذا الأب لا يصدر منه قول ولا يصدر منه فعل يكون قبيحا، لأن أولاده ينظرون إليه نظرة إعجاب، ومن فرط محبتهم له أنهم يعتقدون أن هذا الشيء الذي يفعله يكون محبوبا عند الله، وبخاصة إذا لم يكن الولد مميزا تمييزا كاملا بين الخير والشر. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن هذا الولد حينما اقترن بمن ذكرهم صار قرينا من قرناء السوء، لأن أي شخص من ذكر أو أنثى يقترن بشخص ويكون اقترانه مصدرا من مصادر أسباب الشر فهذا قرين سوء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا نجد كثيرا من الناس يهملون أولادهم وأولادهم يقترنون بقرناء سوء يصدونهم عن طريق الحق ويهدونهم إلى طريق الضلال. ومن المعلوم أن الشخص إذا كان سببا في إغواء شخص آخر فإنه يتحمل إثم هذا الإغواء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هذه أيضا رسالة باعثها المستمع الأحمر من الأفلاج. أخونا يسأل ويقول: من المعروف في صلاة الجمعة أنها إذا فاتت المصلي أنه يصليها أربعا، صلاة ظهر حسب ما سمعنا، فما هو الحال إذا كان مسافرا في يوم الجمعة ووصل مكانه متأخرا؟ هل يصليها ركعتين أو أربعة؟ وهل إذا صلاها أربعا يكون مخطئا؟ وهل الجمعة في السفر تجمع وتقصر أم لا؟ أفيدونا فيما يتعلق بهذا الأمر جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص إذا كان في البلد وأدرك صلاة الجمعة أو أدرك ركعة منها، فإذا أدرك ركعة منها فإنه يأتي بركعة ثانية. ومما يقع فيه كثير من الناس عندما يأتون إلى الجمعة وقد فاتتهم الركعة الأولى والركعة الثانية، فيدخلون مع الإمام في التشهد، وإذا سلم منهم من يأتي بركعتين اعتقادا منه أنه قد أدرك الصلاة بإدراكه للتشهد، قد أدرك صلاة الجمعة بإدراكه للتشهد. ومنهم من يصلي أربعا اعتقادا منه أنه لم يدرك صلاة الجمعة بإدراك التشهد. فأما الأول فإنها تكون له نافلة، فمن لم يدرك الركعة الثانية من صلاة الجمعة لم يكن مدركا للصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ومفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من لم يدرك الركعة لم يكن مدركا للصلاة. وأما الثاني فإذا دخل مع الإمام في التشهد بنية أنه يصليها ظهرا، أو نقول وصلاها ظهرا، فإنه يحتاج إلى أمرين. أما الأمر الأول فهو أن ينويها ظهرا عند الدخول مع الإمام، وأما الثاني فلا بد من دخول وقت الظهر، لأن الجمعة يجوز أن تصلى قبل دخول وقت الظهر. أما بالنظر إلى الظهر فلا يجوز للشخص أن يصليها إلا بعد دخول وقت الظهر. هذا بالنظر للشخص المقيم. أما بالنظر للمسافر فالمسافر ليس عليه جمعة، وعليه أن يصلي الظهر ركعتين، وله إذا أراد أن يجمع جمع تقديم بين الظهر والعصر أو جمع تأخير يؤخر الظهر ويصليها مع العصر. هذا بالنظر للشخص إذا كان في الحضر وإذا كان في السفر من جهة تعلق صلاة الجمعة به، وهذا هو الطريق الشرعي الذي يسلكه. وفيه تنبيه، وهو أن الشخص قد يكون مسافرا ويصلي مع الإمام صلاة الجمعة ثم يجمع معها العصر، وأنا لا أعلم دليلا يدل على الجمع بين صلاة العصر وبين صلاة الجمعة إذا صلى المسافر مع الإمام صلاة الجمعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع من الأفلاج يقول: هل يجوز الوتر فقط بدون شفع أو سنة مسبقة، أي بعد صلاة العشاء مباشرة أو قبل النوم، سواء كان في وقت متأخر من الليل أو في وسط الليل، حيث أنني قد فعلت ذلك مرارا بسبب التعب والنعاس دون أن أصلي سنة العشاء الراتبة أو الشفع، فأقوم بصلاة ركعة واحدة، فهل عملي هذا صحيح؟
الجواب: من وجوه كرم الله جل وعلا على خلقه ما دل عليه قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالشخص إذا تقرب إلى الله بعمل قليل أو كثير من أمور الطاعات، يعني مما لم يوجبه الله عليه، فهذا راجع إلى العبد. إن أكثر كثرت الحسنات، وإن قلل قلت الحسنات. أما ما أوجبه الله على العبد فهذا له باب آخر، والسائل يسأل عن وتره بركعة واحدة، فعلى هذا الأساس هذا الوتر صحيح، ولكنه قصر من جهة الراتبة، راتبة العشاء، فإن الله جل وعلا إذا جاء يوم القيامة وعرضت صلاة العبد عليه ووجد فيها شيء من الخلل، يقول جل وعلا: انظروا إلى عبدي هل له من تطوع. فإذا كان له تطوع من الصلاة فإنه يجبر، فإن هذا التطوع يكون جابرا لما حصل من الخلل في صلاة الفريضة. وهذا أيضا وجه من وجوه كرم الله جل وعلا على عبده، وهذا يجري في الخلل في الزكاة مع الصدقة. إذا كان في خلل من ناحية الزكاة وكان يتصدق، يجبر الخلل في الزكاة من هذه الصدقة، وهكذا في الصيام. وعلى العبد أن يحرص بقدر استطاعته أن يقدم لله جل وعلا ما يمكنه من أفعال الطاعات بالإضافة إلى قيامه بالواجبات، ولا يدخل عليه الشيطان فيتلاعب في عقله ويقترح عليه اقتراحات ويختلق في قلبه أعمالا يعني يحمله على مباشرتها، وتكون هذه الأعمال لا فائدة له فيها، وإنما تكون مشغلة له عما فيه فائدة، فإن هذا مدخل من مداخل الشيطان على ابن آدم، وهو أن يعوقه عما فيه مصلحة دينية له مما يتنفل به العبد، يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا، ويشغله بما يكون فيه إثم أو بما لا يكون فيه فائدة، فعلى العبد أن يتنبه لذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المدينة المنورة، شرفها الله من المستمع بدر علي محمد الشعيبي. أخونا يسأل يقول: ما حكم من يجلس مع أصحابه وأصدقائه يمزح معهم مزحا فيه كذب من باب الملاطفة والمداعبة وليس فيه غيبة لأحد ولا يجرح فيه أحدا، وبعد الانتهاء من ذلك يوضح لهم أن ما قاله ليس بصحيح وإنما هو من باب المزاح، مثلا يقول: أنا فعلت كذا وفعلت كذا، ثم إذا انتهى المجلس قال لهم: ما قلت لكم ليس صحيح.
الجواب: الشخص الذي يرتبط بمجموعة يجتمع معهم في وقت من أوقات الليل أو النهار، ينبغي عليه هو أن ينظر إلى هذه المجموعة، هل هذه المجموعة عندما يجتمع معها يكون في اجتماعهم مصلحة شرعية كقراءة القرآن وقراءة السنة، أو تعليم بعضهم لبعض، أو البحث في أمور تعود على المسلمين بالمصلحة، أو تعود عليهم بالمصلحة، يعني يتباحثون في مسائل تشكل على بعضهم فيتشاورون فيها من ناحية الاهتداء إلى الطريق الذي يكون فيه جلب مصلحة ودرء مفسدة. هذه المجالس، هذه مجالس طيبة ومجالس خير، لكن فيه نوع آخر من المجالس يجتمعون على ما حرم الله جل وعلا، يجتمعون على شرب المسكر، ويجتمعون على استماع الأغاني، ويجتمعون على النيل من أعراض الناس بطريق الغيبة وبطريق النميمة وبطريق البهتان، ويتندرون بهذا الكلام، وذلك أن الشخص عندما يتكلم بشيء من ذلك ويضحك منه الحاضرون يعجب هو من ناحية أنه اتخذ أسلوبا لتسلية هؤلاء الحاضرين، وهذا من إغواء الشيطان. لماذا؟ لأن هذه الأمور كلها محرمة، وكون الشخص يسلك هذه المسالك، كون الشخص يسلك هذه المسالك يكون قد سلكها وهو في غفلة، ويكون قد سلكها وقد نسي أيضا نفسه، ويكون قد سلكها فعصى الله جل وعلا في ذلك، ويكون قد سلكها فأطاع الشيطان في ذلك، وليعلم أنه محاسب على ما يصدر منه على وجه محرم، ومن ذلك ما يصدر من لسانه، فإن اللسان من أعظم الجوارح وسيلة، وهو وسيلة تستعمل في الخير ووسيلة تستعمل في السوء، فعندما يستعملها الإنسان في الخير يثاب على ذلك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به لقي إبراهيم عليه السلام فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح ويمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وهذا باب واسع من جهة ما يحصل من الفضل للعبد حينما يستعمل لسانه فيما يرضي الله، وقد يستعمل لسانه فيما حرم الله جل وعلا ويكون آثما في ذلك، بدءا من الشرك الأكبر إلى ما هو أدنى من ذلك. فعلى العبد أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون على الله حفاة عراة غرلا. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. سوف نعود بإذن الله تعالى إلى أسئلة المستمع بدر الشعيبي في حلقة قادمة بإذن الله. مستمعين الكرام، انتهت بهذا حلقة هذا اليوم، شكرا لحسن استماعكم وانتباهكم. تقبلوا في الختام تحية الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم بإذنه تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.